يبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا العاشر بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السيرة. في الحلقة السابقة رأينا بعض إرهاصات النبوة والنبي عليه الصلاة والسلام على مشارف الأربعين من عمره، ورأينا حديث أم المؤمنين عائشة بدء الوحي وفي الصحيحين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الرؤية الصادقة كان يراها وتأتيه مثل فلق الصبح، وحبب إليه الخلاء عليه الصلاة والسلام على غير عادة أقرانه من قريش، فكان يصعد ليالي ذوات العدد خاصة في رمضان، يصعد يأخذ طعامه وشرابه ويصعد إلى غار حراء في جبل حراء، ناظرا إلى البيت متدبرا في ملكوت السماوات والأرض صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء وجوده في الغار في يوم الاثنين، من شهر رمضان بالنهار عند العصر كده، النبي عليه الصلاة والسلام كعادته يقظا مستيقظا، لا كما يقول مستشرقون أنه جاءه في المنام، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان مستيقظا في عصر ذلك اليوم يوم الاثنين من شهر رمضان. يوم الاثنين هذا هو الأكيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم يسأل أحدهم النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. يبقى يقينا نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان وفي يوم الاثنين، لكن اختلفت الروايات في يوم كم من رمضان. حقيقة عندنا أثر عن وسيلة ابن الأسقع، واختلف أهل العلم في الحكم عليه، حسنه بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني أنه قال مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة على موسى عليه السلام لست خلون من رمضان، وأنزل الإنجيل على عيسى لثلاث عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام لأربع وعشرين خلونا من رمضان. وكما قلت الأثر فيه في خلاف، وجدنا بعض السلف يقول إن ليلة القدر، إن القرآن أيضا يقينا نزل في ليلة القدر، يقول إن ليلة القدر في الرابع والعشرين من رمضان، وجدنا هذا وإن كان مرجوحا، لأن الراجح أن في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، إلا لو أننا قلنا إن هذه الرواية في 24 من رمضان يكون في ليلة يعني إيه في يوم 24 ليلة 25 ليلة 25 حتى نجمع بين 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 الروايات. الشاهد كان هذا اليوم هو يوم تغيير البشرية وتغيير الأرض بكاملها. في هذا اليوم البعيد القريب في هذا اليوم يوم الاثنين من رمضان في العصر والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار لا يأتي أحد ولا يقترب منه أحد إنما هو يتفكر ويتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى إذا بمن يدخل عليه فجأة. دخل عليه فجأة وأخذه وضمه ضما شديدا غطني غطا شديدا أي أنه أمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام وضمه إليه ضما شديدا إلى صدره حتى بلغ مني الجهد. النبي عليه الصلاة والسلام كانت أنفاسه أن تتقطع من شدة هذه الضمة، ليست حضنا يعني إيه أنه حضن رفيق كده لا، إنما الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول غطني غطا شديدا أي ضمني ضما شديدا قويا حتى بلغ مني الجهد. ثم تركاني قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذاني الثانية وغطاني غطا شديدا ثم قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، وتركاني قلت ما أنا بقارئ، ثم غطاني الثالثة أشد وتركاني وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ، عليه الصلاة والسلام كان أميا. فقال له الملك وجبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يا الله يا الله على هذا اليوم وعلى هذه الساعة المباركة التي نزل فيها القرآن كلام الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم إيذانا برفع مقت الله سبحانه وتعالى عن أهل الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى كان مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعثة النبي أيها الأخوة والأخوات هي إيذان برفع مقت الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام وبنزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم. ونزل الوحي، ونزل الوحي في عصر ذلك اليوم من رمضان من يوم الاثنين، ونبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ماذا حدث له ومن هذا الذي جاءه وضمه إليه هذا الضم الشديد القوي حتى كادت أنفاسه أن تتقطع عليه الصلاة والسلام، من هذا وماذا حدث وماذا جرى له عليه الصلاة والسلام. فنزل مسرعا من غار حراء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ترتجف بوادره يرتعش عليه الصلاة والسلام. وأنت تخيل كده، تصور مع الصورة النبي عليه الصلاة والسلام في غار ويتعبد ولا يأتيه أحد، ثم فجأة يدخل عليه الملك، هو لا يعرف من هو، هو لا يعرف إن كان ملكا أو جنا، إنما يدخل عليه فجأة ويضم هذا الضم الشديد ويقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا يعرف ماذا حدث له. فنزل مسرعا إلى خديجة رضى إلى زوجته وترتجف بوادره يرتعش كده عليه الصلاة والسلام. فدخل على خديجة وقال زملوني 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 زملوني، يعني عند مصاب ببرد عليه الصلاة والسلام وبيرتعش مما حدث له عليه الصلاة والسلام. فجاءت له خديجة رضي الله عنها بدثار بغطاء ثقيل ووضعت هذا الغطاء على النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذهب البرد عن رسول الله وهدأ النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى خديجة وقال: يا خديجة مالي مالي، يعني ماذا حدث لي؟ لقد خشيت على نفسي. هو لا يعرف ماذا حدث له صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى خديجة، إلى هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها التي لم تبادره بالسؤال وهو يرتعد، إنما أعطته غطته وذهب عنه ما ذهب، ثم بدأ هو بالكلام عليه الصلاة والسلام، فقال: يا خديجة مالي؟ لقد خشيت على نفسي. فحكى لها ما حدث، فقالت خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا. على ماذا اعتمدت خديجة رضي الله عنها؟ والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فلا يخزيك الله أبدا. اعتمدت خديجة رضي الله عنها هذه المرأة السيدة العظيمة على سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن النبي عليه الصلاة والسلام على قمة الأخلاق، ومن كان كمثله عليه الصلاة والسلام في سيرته التي نحن نتنسم عطرها سويا، هذا لا يخزيه الله سبحانه وتعالى. فهي اعتمدت على حسن عوائد الله سبحانه وتعالى مع عباده الصالحين. فمثلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يخشى على نفسه أبدا، وذكرت له ما ذكرنا من حسن خصال النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى تطمئن فهي لا تعرف ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت طمأنته، والنبي لا يعرف ما حدث له عليه الصلاة والسلام. فاسألوا أهل الذكر. فذهبت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن عم لها وورقة ابن نوفل، وكان ترك عبادة الأوثان وتنصر، اعتنق النصرانية، وكان يكتب ما شاء الله له أن يكتب من الإنجيل بالعبرانية، من العبرانية إلى العربية، وكان قد فقد بصره لما تقدم في السن في أعوامه الأخيرة. فذهبت خديجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرواية التي فيها أن الذي ذهب معه أبو بكر رضي الله عنه ليس الصحيح، مع وجودها ليس الصحيح، إنما الصحيح الثابت في الصحيحين هو ما نذكره الآن. فذهبت معه إلى ورقة ابن نوفل، فقالت: يا ابن عم استمع لابن أخيك. فقال: ماذا ماذا عندك يا ابن أخي؟ فقص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حدث له في عصر ذلك اليوم في غار حراء. فلما استمع إليه قال: يا ابن أخي اطمئن، هذا هو الناموس. الناموس أي صاحب السر، صاحب السر. قال: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، هذا هو جبريل عليه السلام. وقال: يا ليتني فيها جزعا، أي شابا قويا كان تقدم في السن وعمي، يا ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ ليه؟ لماذا؟ هذه ديار آبائي وأجدادي وأرض آبائي وأجدادي. ليس في الحديث، أنا أتكلم عن يعني تساؤل النبي عليه الصلاة والسلام. ديار آبائي وأجدادي نشأت فيها وتربيت فيها حتى بلغت 40 من عمري، فلماذا أخرج من مكة؟ فقال له ورقة ابن نوفل، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ده دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الأنبياء، لأنه النبي يأتي بخلاف ما عليه الناس وما استقر عند الناس، فيعاد النبي في أول الأمر حتى يمكن له الله سبحانه وتعالى. فقال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. والنبي عليه الصلاة والسلام استمع لكلام ورقة ابن نوفل رضي الله عنه واطمأن شيئا ما، لكن ليس الاطمئنان يعني إيه الراسخ، لأن الأمر لا يزيد على أن ورقة النصراني أخبره بأن هذا هو جبريل عليه السلام. ونتوقف عند هذا ونستأنف في الغد إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راميا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.